أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في إشكال العلامة في صحة تتبع العقود فيما لو كان المشتري عالما بالغصبية ومع ذلك سلم الثمن إلى البائع الغاصب، فقال في جواز تتبع العقود للمالك الأصلي إشكال. ثم طرحنا بيانا للإشكال على لسان قطب الدين وعلى لسان الشهيد الأول. جامع المقاصد للمحقق الكرسي اقتصر فقط وفقط على بيان ما ذكره الشهيد الأول من الإشكال في صحة عقد الفضول الأول، لأن الشهيد قال الإشكال يسري من تتبع العقود إلى نفس العقد الأول فإجازته غير ممكنة أيضا، لأنه سيكون من البيع بلا ثمن كما بيناه في الدرس السابق وشرحناه تفصيلا. جامع المقاصد اقتصر على هذا المطلب، وهو ذكر أن عقد الفضول سيكون مشكل أيضا لأنه سيكون من البيع بلا ثمن، وإذا كان البيع الأول لا يمكن تصحيحه فبعد لا تصل النوبة إلى تتبع العقود. نقرأ قال واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضول مع علم المشتري بالغصب لأنه سيكون من البيع بلا ثمن. أما فقر المحققين في الإيضاح، فالظاهر أنه في المحكي عنه أنه فرق بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فبنى المسألة على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة. فبناء على كون الإجازة كاشفة يجوز للمالك الأصلي تتبع العقود ويجيز أي عقد يراه مناسبا. أما على القول بالنقل فلا يجوز تتبع العقود، بل يقع الإشكال في البيع الأول كما يقع الإشكال في البيع الثاني. هذا مجمل ما قاله جن الفخر في الإيضاح. لكن ننقل عبارته الآن، نقرأ عبارته تفصيلا اللي مطلب يعني مو مطلب جديد، أغلب المطلب شاطينه في الدرس السابق. قال والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك، بنى البطلان وعدم جواز التتبع طبعا مع علم المشتري بمن بالغصبية، بناها على كون الإجازة ناقلة. إذا كانت الإجازة ناقلة فلا يجوز التتبع، فإذا كانت كاشفة يجوز التتبع، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم للتتبع الإشكال في الكشف والنقل. قال في محكي الإيضاح إذا كان المشتري الأصيل طبعا جاهلا بأن البائع غاصب فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، يختار أي عقد على الثمن أو أي عقد على المثمن فيجيزه. هذا في حالة الجهل. وأما إذا كان المشتري عالما بالغاص اللي هو محل الإشكال، إذا كان المشتري عالما بالغاص فعلى القول بالنقل الآن خليها هي رقم واحد يعني على القول بالنقل، راح نبدي بالكلام على القول بالنقل. وينطلق صاحب الإيضاح من فتوى للأصحاب مفادها أن المشتري لو كان عالما بالغصبية فهل يجوز له الرجوع على الغاصب بالثمن؟ هل يجوز له استرجاع الثمن من الغاصب أو لا يجوز له استرجاع الثمن من الغاصب؟ أفتى الأصحاب بعدم جواز استرداده واسترجاعه للثمن. زين، حكمهم بعدم جواز الاسترداد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الغاصب قد ملك الثمن، وإلا لو لم يكن قد ملك الثمن لجاز الاسترداد. كيف ملك الثمن؟ وذلك بأنه سلطه عليه مجانا باختياره مع علمه، فصار ملكا للغاصب. وإذا صار ملكا للغاصب وذهب الغاصب واشترى بالثمن سلعة، فهذه السلعة من كل من؟ من كل الغاصب، فلا يجوز ولا معنى لإجازة المالك الأصلي، لأن الثمن من كل الغاصب ونقله إلى البائع الجديد وامتلك السلعة، فلا معنى لإجازة المالك الأصلي. نفس الكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق. فعلى قول الأصحاب، هذا البداية كلام على أن الإجازة ناقلة، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه، يعني المالك الأصلي رجع على المشتري بالسلعة الأساسية التي بيعت، لا يرجع المشتري على الغاصب بالثمن مع وجود عين الثمن، حتى أن العين موجودة أيضا لا يجوز له الرجوع. فيكون يا هو ليكون هاي فيكون هاي نتيجة الفتوى، نتيجة فتوى الأصحاب بعدم جواز الاسترجاع نتيجتها أنه قد ملكه الثمن، إذن والثمن ملك للغاصب، فيكون قد ملك الغاصب الثمن مجانا، وإلا لو لم يكن قد امتلكه لجاز الرجوع. لماذا ملكه مجانا؟ لأنه بالتسليم إلى الغاصب، المشتري حينما سلم الثمن إلى الغاصب ليس للمشتري استعادة الثمن من الغاصب بنص الأصحاب. الأصحاب أفتوا بعدم جواز الاسترجاع، والمالك قبل الإجازة طبعا بناء على النقل هو مالك للثمن وليس مالك للثمن وليس مالك للثمن، فهل من المعقول أن الثمن يبقى بلا مالك؟ لا، إذا نضطر أن نقول هو ملك للغاصب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن في فترة ما قبل الإجازة، يعني من حين العقد إلى حين الإجازة، لأن الحق أن الإجازة ليست صرف على ما كاشفه، بل هي شرط أو سبب. وإذا كانت شرطا أو سبب فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط، وما لم يتحقق السبب لم يتحقق المسبب، وهذا معناه القول بالنقل. فلو لم يكن الثمن للغاصب فيكون الملك بغير مالك، وهو محال، لأن كون الشيء مملوك لا بد له من مالك، لأنها من الأمور المتضايفة. فإذا كان الثمن مملوك، فإذا قلنا ليس للغاصب وهو ليس للمالك لأنه ما زال لم يجز والإجازة ناقلة، وليس للمشتري لأن المشتري لا يجوز له الرجوع، إذن يلزم أن يكون الملك بلا مالك، فدفعا لهذه الاستحالة نقول هو ملك للغاصب. يعني إذا كان ملكا للغاصب فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن. ما هو سببه ملك الغاصب للثمن؟ بسبب الإقباض من قبل المشتري وتسليطه عليه مجانا، سبق على سبب ملك المالك للثمن، اللي هو شنو سبب ملك المالك للثمن؟ وهو الإجازة، لأن المفروض أن الإجازة متأخرة عن القبض والإقباض، فسبب امتلاك الغاصب للثمن وهو الإقباض أسبق زمانا من سبب ملكية المالك وهو الإجازة. إذن وإذا اجتمع سببان أيهما المؤثر؟ المؤثر هو الأول. فالثمن إذن هو ملك للغاصب، فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه بعقد جديد لم يكن للمالك إبطال هذا النقل والعقد الجديد. لماذا لم يكن له إبطاله؟ لأنه لا الثمن ملكه ولا المثمن ملكه في العقد الثاني. ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له، المن له؟ للغاصب، وليس للمالك أخذه، لأنه ملك الغاصب، لأن الغاصب امتلك الثمن وذهب بعد امتلاكه للثمن اشترى به كتابا، فصار مالكا للكتاب، فصار ملكا للغاصب، ففات محل الإجازة بالنسبة للمالك الأصلي. إذن يجوز للمالك الأصلي تتبع العقود وإجازة العقد الثاني أو لا يجوز؟ لا يجوز، إذ لم يقع على ملكه لا بلحاظ ثمن ولا بلحاظ. زين، أما على القول بالكش وعلى القول، هاي خلينا رقم اثنين، هذا رقم ثاني، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فهنا عندنا حالتين، مرة يجيز العقد المالك الأصلي ومرة يرد العقد. فإذا أجاز العقد، من الذي أجاز؟ المالك الأصلي أجاز العقد، يا عقد الأول، فإذا أجاز العقد الأول كان الثمن له، وإذا كان الثمن له فالعقد الثاني وقع على ماله، فهو يحتاج إلى إجازته أيضا، والغاصب لا يمتلك شيئا. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز المالك العقد الأول كان العقد أو كان الثمن له، وإذا كان الثمن للمالك الأصلي فالعقد الثاني راح يصير المن للمالك الأصلي، فيجوز له إجازته، فيجوز تتبع العقود. إذن لحد الآن شو تبين؟ على القول بالنقل لا يجوز تتبع العقود، على القول بالكاف يجوز تتبع العقود ويحتمل. صاحب الإيضاح يقول لا، حتى على القول بالنقل يمكن أن نقول بجواز تتبع العقود. صحيح أن المالك الأصلي لم يمتلك الثمن قبل الإجازة من حين العقد، ولكنه بمجرد إجراء العقد على ماله ثبت للمالك حق الاختصاص، ثبت له حق سابق من حين العقد، وإن كان هذا الحق لا يصير فعليا ولا يمتلك الثمن إلا بعد الإجازة، لكن ثبوت الحق والأولوية من حين العقد لأن المعاملة وقعت على ماله. فأيهما أسبق، السبب المملك للغاصب أم السبب المملك للمالك الأصلي؟ السبب المملك للغاصب هو الإقباض، والحق الثابت للمالك من حين العقد، والعقد أسبق من الإقباض، فحق المالك الأصلي أسبق، فنقول بامتلاك الثمن المن من قبل المالك الأصلي. قال ويحتمل، يعني شنو يحتمل؟ يعني حتى على القول بالنقل يجوز له التتبع، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن. متى تعلق بالثمن؟ بمجرد العقد وقبل الإقباض للغاصب، فإن لمالك العين إجازة البيع وأخذ الثمن، وحق المالك الأصلي مقدم على حق الغاصب، طبعا مقدم عليه من جهتين، مقدم عليه زمانا لأنه من حين العقد والغاصب من حين الإقباض، ومن جهة ثانية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لكن المالك الأصلي يؤخذ بأفضل الأحوال، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك مأخوذ بأجود الأحوال، والنتيجة الثمن حتى على القول بالنقل سيكون ملكا للمالك الأصلي ويجوز له تتبع العقود، ثم قال صاحب الإيضاح: والأصح عندي مع وجود عين الثمن. طبعا المسألة السابقة على القول بالنقل بناها على فتوى الأصحاب بعدم جواز استرداد الثمن مع بقاء عينه. الآن شو يقول؟ يقول لا، الأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه. يعني يجوز للمشتري مع أنه عالم بالغصبية يجوز له أخذه ممن؟ من الغاصب. زين، وإذا جاز أخذه ماذا نفهم؟ إذا جاز أخذه إذن ملكيته انتقلت إلى الغاصب أو لم تنتقل؟ إذن لم تنتقل إلى الغاصب، ما زالت ملكية الثمن على حالها، فإذا أجاز المالك بعد ذلك دخل الثمن في ملكه، أما الغاصب فلم يدخل في ملكه شيء. هذا طبعا مع وجود عين الثمن. ولكن ومع التلف، تلف من؟ تلف الثمن من قبل الغاصب كما لو نقله بعقد لازم، ليس للمشتري الرجوع بالثمن على الغاصب. انتهى كلامه. المصنف يقول: وظاهر كلامه كلام من؟ صاحب الإيضاح، أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف. يعني إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فإشكال العلامة ليس واردا. لماذا ليس واردا؟ لأنه بناء على أن الإجازة كاشفة لا يريد إلا إشكال واحد، وهو أن المشتري سلط الغاصب على الثمن مجانا، وبحمد الله هذا الإشكال لا يرد على الكشف، لأنه بناء على الكشف إذا أجاز المالك بعد ذلك كشفت إجازته عن امتلاكه للثمن من يا زمن؟ من حين العقد، فصار مالكا للثمن من حين العقد. فإذا سلم المشتري الثمن إلى الغاصب فهو قد سلط الغاصب على ماله، أو سلط الغاصب على مال غيره واقعا. المشتري حينما رفع الثمن ودفع المن؟ للغاصب. هو في الحقيقة دفع للغاصب، دفع مال المالك الأصلي، لأنه انتقل إلى ملكية المالك الأصلي بالعقد. فإذا دفعه المشتري بعد العقد فقد سلط الغاصب على مال غيره، وتسليطه على مال غيره لا يصير الغاصبا مالكا لهذا المال. لو قلنا بالملكية إنما تكون ذي صورة، في صورة ما لو سلط الغاصب على ماله هو. إذا سلط الغاصب على ماله هو مجانا الغاصب امتلك المال، أما إذا سلط الغاصب على مال غيره فهذا لا يستدعي أن الغاصب قد امتلك الثمن، بل الثمن باق على ملك المالك الأصلي. وإذا كان باق على ملك المالك الأصلي فالعقد الثاني الذي أوقعه الغاصب أوقعه على ثمن المالك الأصلي، فللمالك الأصلي إجازته أو رده، يعني يجوز تتبع العقود. قال: وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف. يعني لو قلنا بالكشف فقطعا للمالك حق تتبع العقود، وهذا هو المتجه والصحيح، إذ حينئذ يعني بناء على الكشف يندفع ما استشكله القطب والشهيد. اللي هو شنو استشكله؟ قالوا بأن تسليط المشتري هو تسليط للغاصب مجانا. الجواب هو هذا، بأن هاي بأن متعلقة بيندفع، يندفع ما استشكله القطب والشهيد، يندفع بأن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن على تقدير القول بالكاش هو تسليط على ملك الغير. يعني المشتري سلط الغاصب على ملك الغير اللي هو ملك من؟ ملك المالك الأصلي لأنه صار ملكا له من حين العقد، هو تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق. العقد السابق طبعا على التسليط الحاصل بالإقبار. إذن أي السببين هو المتقدم، ملكية الغاصب أو ملكية المالك الأصلي؟ ملكية المالك الأصلي، لأن ملكية المالك الأصلي سببها العقد، أما ملكية الغاصب فسببها التسليط والإقبار، والعقد أسباب. لذلك قال تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقبار. فإذا انكشف ذلك، يعني ماذا انكشف؟ انكشف أن الثمن هو ملك للغير، يعني ملك للمالك الأصلي وليس ملك للمشتري ولا للغاصب. فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه. يعني شنو عمل مقتضاه؟ فالثمن ملك للمالك الأصلي، فالعقد الثاني الذي أجراه الغاصب أجراه على ملك المالك الأصلي، والنتيجة النهائية فيجوز تتبع العقود. طبعا هذا على تقدير الإجازة، أما على تقدير الرد إذا لم يوجد، فالثمن مو ملك للمالك الأصلي بل هو ملك للمشتري، والمشتري سلط الغاصب عليه مجانا فصار ملكا للغاصب، والغاصب اشترى به عينا فصارت للغاصب، فلا يجوز تتبع العقود. قال وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك، يعني يا كون يعني دفع الثمن للغاصب، انكشف كون دفع الثمن للغاصب تسليطا من قبل المشتري للغاصب على ماله هو، يعني على مال المشتري مو على مال الغير، فليس له، اما ليس له للمشتري ان يسترده، يعني ان يسترد الثمن من الغاصب. طبعا بناء على ما نقل من الاصحاب من عدم جواز استرداد الثمن من قبل المشتري، والا لو قلنا بجواز الاسترداد هذا معناه ان الغاصب لم يمتلك الثمن. هذا على القول بالكش. اما على القول بالنقل، فإجازة المالك الأصلي للعقد الثاني اللي هو يا هو العقد الثاني شراء الغاصب بالثمن سلعة له، هذا العقد الثاني، وهكذا إجازة المالك الأصلي للعقد الأول وهو الواقع بين الفضولي والغاصب، عفوا بين المشتري الأصيل والغاصب، إجازة المالك لكلا العقدين مشكلة وفيها إشكال. أما إجازته للعقد الثاني فيرد عليها إشكالان. الإشكال الأول هو ما ذكره القطع والشهيد الأول وغيرهما من أن المشتري سلط الغاصب على المال مجانا فصار ملكا للغاصب، والغاصب بالعقد الثاني قد اشترى بماله شيئا، فلا معنى لإجازة المالك الأصلي لهذا العقد الثاني لأنه أجنبي عن هذا العقد الثاني. أصلا العقد الثاني فضولي أو ليس فضولي؟ بناء على هذا الكلام ليس فضولي، لأن الغاصب امتلك الثمن، وبعد أن امتلك الثمن اشترى به شيئا له، فإجازة المالك الأصلي لهذا العقد لا معنى لها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني استلزام الدور، وهو ما ذكره الشيخ قدس سره، يقول إجازة المالك للعقد الثاني الذي أوقعه الغاصب على الثمن، هذه الإجازة متوقفة على امتلاك المالك الأصلي للثمن حتى تكون الإجازة صادرة من المالك، وإلا لو لم يكن مالكا لثمان فإجازة غير المالك لا قيمة لها. إذن إجازة العقد الثاني من قبل المالك الأصلي تتوقف على كونه مالكا للثمن. ومن جهة ثانية كيف يكون المالك الأصلي مالكا للثمن؟ متى يكون مالكا للثمن؟ على القول بالنقل بالإجازة، بسبب الإجازة. فشو نقول؟ امتلاكه للثمن يتوقف على الإجازة بناء على القول بالنقل، والنتيجة راح يصير دور. صحة الإجازة تتوقف على امتلاك الثمن، وامتلاك الثمن يتوقف على صحة الإجازة، وهذا دور صريح. إذن إجازة المالك الأصلي للعقد الثاني يرد عليها إشكالان. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: نعم على القول بالنقل. قلنا مرة نتكلم عن العقد الأول ومرة نتكلم عن العقد الثاني، هسه نبدأ بالعقد الثاني. إجازته ممكنة لو مشكلة؟ الإجازة مشكلة. نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، يعني العقد الثاني، هل يمكن للمالك الأصلي أن يجيزه أو لا يمكن؟ نقول إشكال. لماذا؟ لأن إجازة مالك المبيع يعني المالك الأصلي له للبيع الثاني موقوفة على تملكه، يعني تملك المجيز للثمن، لأنه يعني المجيز قبل الإجازة أو قبل امتلاكه للثمن أجنبي عن العقد. هاي المقدمة الأولى. إذن إجازته للعقد تتوقف على امتلاكه للثمن، وإلا لو لم يكن مالكا للثمن فهو أجنبي عن العقد. هاي من جهة. من جهة ثانية والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، لأنه متى يمتلك الثمن؟ إذا أجاز. فش راح تصير النتيجة؟ الإجازة موقوفة على امتلاك الثمن، وامتلاك الثمن موقوف على الإجازة.
الإجازة الأول هي إجازة العقد الثاني، إجازة العقد الأول، إجازة الثاني إجازة العقد الثاني.
نفس الشيء.
إجازة العقد الثاني متوقف على تملك الثمن، وتملك الثمن متوقف على إجازة العقد الأول.
صحيح.
الدور ما
فرع. لا، أنا نضيف لها، خلي دور مو مفرع. إجازة العقد الثاني فرع صحة العقد الأول.
نعم.
وصحة الفرع والعقد الأول متوقف على الإجازة.
يا إجازة.
إجازة العقد الأول.
عند العقد الأول.
إيه. طب بالنتيجة راح يصير.
هاي إجازة
تختلف
عن إجازة.
لا شوف، خلني.
إجازة العقد الثاني توقف على صحة العقد الأول. لا خلني. إجازة العقد الأول.
أحسن. والنتيجة.
إجازة العقد الثاني
توقف
على إجازة العقد الأول.
شوف بس الأرض تسألك هذا التأثير حتى يصير دور مو مصرح. إجازته للعقد الثاني تتوقف على امتلاكه للثمن.
نعم.
صح؟
نعم.
وامتلاكه للثمن للعقد الثاني متوقف على صحة العقد الأول. وصحة العقد الأول متوقفة على إجازة العقد الأول. فراح يصير إجازة العقد الثاني متوقفة على إجازة العقد الأول. هاي خليها المقدمة الأولى، خليها المقدمة الأولى. إذن فلنأخذ إجازة العقد الثاني متوقفة على امتلاك الثمن، اللي هو متوقف في حقيقته امتلاك الثمن على إجازة العقد الأول، فبالنتيجة راح يصير إجازة العقد الثاني متوقفة على إجازة العقد الأول. يعني يا المتقدم يا المتأخر، إجازة العقد الأول كل متقدم، يلا بعدين تجي إجازة العقد الثاني. زين، ونحن بالإجازة نريد أن نثبت امتلاكه للثمن.
إجازة العقد
بإجازة العقد الثاني. لا نريد بإجازة العقد الثاني امتلاك أول المبيع بمول الثمن. بإجازة العقد الثاني امتلاك المبيع مو امتلاك الثمن. فالدور هسه إما مصرح أو بهذه الوسائط العديدة. المهم نقول إجازته تتوقف على امتلاكه الثمن، وامتلاك الثمن يتوقف على الإجازة. إذا الإجازة تتوقف على الإجازة. قال والمفروض أن تملكه والثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. طبعا ما تقوله له وجهه، يعني واحد يتدبر فيه أكثر، تأمل في المطلب أكثر، تأمل حط هنا فتأمل، لأن فعلا يعني فيها باب جواب. زين. وكذا الإشكال في العقد الأول. زين الآن نجي إلى إجازة العقد الأول. نقول إجازة العقد الأول أيضا مشكلة، ولكن لبيان المطلب نقول توجد لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع الأول ويجيزه المالك الأصلي قبل تسليم الثمن للغاصب، قبل أن يحصل الإقباض للغاصب أجاز المالك الأصلي المعاملة الأولى. وفي هكذا صورة لا شك ولا شك أننا سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل فالمالك الأصلي امتلك الثمن بالإجازة. ثم بعد الإجازة إذا حصل تسليم من قبل المشتري للثمن إلى الغاصب، فالمشتري قد سلط الغاصب على مال غيره، لأن الثمن هو ملك للمالك الأصلي، وتسليطه على مال غيره لا يستدعي ملكية الغاصب له. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع العقد الأول ويتم القبض والإقباض ويستلم الغاصب الثمن، ولكن قبل إتلاف الثمن أجاز المالك الأصلي المعاملة. فهنا لا بد أن نرجع إلى الفتوى المتقدمة من قبل الأصحاب، هل يجوز للمشتري الرجوع بالثمن على الغاصب قبل تلف الثمن أو لا يجوز؟ بعضهم قال بعدم جواز رجوع المشتري على الغاصب بالثمن قبل تلفه، وبعضهم قال يجوز رجوع المشتري على الغاصب بالثمن قبل تلفه، كما اختار ذلك صاحب الإيضاح كما تقدم قبل قليل. فبناء على القول الأول وهو عدم جواز الاسترداد، هذا يكشف عن أن الغاصب قد امتلك الثمن بالإقباض والإجازة حصلت بعد الإقباض، فالسبب المملك للغاصب أسبق من السبب المملك للمالك الأصلي، فيكون الثمن ملكا للمالك الأصلي ولا معنى لتتبع العقود أو إجازة المالك الأصلي. ملك للغاصب ولا معنى لإجازة المالك الأصلي. الصورة أما على القول الثاني، أما على القول الثاني بجواز استرداد الثمن من الغاصب، فهذا يكشف عن أن الغاصب لا يمتلك الثمن بمجرد قبضه له قبل إتلافه، بل قبل إتلافه له ما زال على ملك المالك الأصلي وهو المشتري. فإذا أجاز المالك انتقل الثمن من المشتري إلى المالك، فإذا أتلفه الغاصب بعد ذلك واشترى به شيئا فقد اشترى الغاصب بماله أو بمال غيره. بما لغيره سيجوز تتبع العقد من قبل المالك الأصلي والإجازة. هيا صورة الصورة الثانية. إذن الصورة الثانية بها تفصيل. أما الصورة الثالثة أن يحصل البيع ويحصل القبض والإقباض ثم يتلف الغاصب الثمن وبعد إتلافه للثمن أجاز المالك الأصلي. كان نائما فاستيقظ منه عدفه الثمن وراحه ويلا قال يا بأ أجزت المعاملة، فإجازته حينئذ لها معنى أو ليس لها معنى؟ فبالإجماع هذه الإجازة لا قيمة لها، لأن الثمن إما بمجرد قبضه من قبل الغاصب أو بإتلافه من قبل الغاصب صار ملكا للغاصب، والمعاملة الثانية وقعت للغاصب، فلا معنى لإجازة العقد الأول. أنا ورجعنا بعد للعقد الأول، لأنه إذا أراد أن يجيز العقد الأول فيكون بيعا بلا ثمن، يكون بيعا بلا ثمن، لأن الثمن لمن انتقل؟ إلى الغاصب. وإذا انتقل الثمن إلى الغاصب فإجازة المالك الأصلي للعقد الأول لا معنى لها، لأنه سيكون بيع بلا ثمن. قال وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع. يا مبيع يا عقد العقد الأول. وكذا الإشكال في إجازة العقد الأول الواقع على المبيع لكن بها صورة بعد قبض البائع الثمن وقبل إتلافه، كما هي يا صورة الصورة الثانية، لكن على القول الأول بعدم جواز الاسترداد، أو بعد إتلافه، يعني بعد أن أتلف الغاصب الثمن هذا أجاز العقد الأول، أو بعد إتلاف الغاصب إياه يعني الثمن. طبعا على الخلاف في اختصاص عدم جواز رجوع المشتري على الثمن أو بالثمن على الغاصب بصورة التلف، يعني فقط في حالة إتلاف الثمن من قبل الغاصب لا يجوز للمشتري الرجوع، يعني فقط في الصورة الثالثة، أو لا عدم اختصاصه بصورة التلف وعدمه، يعني عدم الاختصاص بصورة التلف، يعني شامل للصورة الثانية على القول الثاني أو على القول الأول عدم جواز الاسترداد للثمن ولو كان الثمن موجودا. المهم على الفتوى بعدم جواز استرداد الثمن نكتشف أن الغاصب امتلك الثمن، فالإجازة اللاحقة لذلك لا قيمة لها. قال لأن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن قبل انتقاله، انتقال من؟ قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة، لأن انتقال الثمن إلى المالك الأصلي إنما يكون بالإجازة، بينما القبض أو القبض والإتلاف حصل قبل الإجازة على التفصيل الذي ذكرناه. فالسبب المملك للغاصب أسبق رتبة من السبب المملك للمالك الأصلي، فإذا أجاز المالك الأصلي العقد الأول كان من البيع بلا ثمن، فلا يبقى مورد للإجازة وإلا صار بيعا بلا ثمن. الآن المصنف يعلق على مطلب ذكره في الإيضاح قرأناه قبل قليل، لذلك نقرأ. وما ذكره في الإيضاح حيث قال حتى على القول بالناقل يمكن أن نقول بجواز تتبع العقود. لماذا حتى على القول بالنقل؟ لأنه حتى إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فقد ثبت حق للمالك من حين العقد، وحق المالك من حين العقد أسبق رتبة من حق الغاصب اللي ثبت بالإقبال، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال بينما المالك يؤخذ بأحسن الأحوال. فنقول الثمن دخل في ملك المالك الأصلي فيجوز تتبع العقود، هذا اللي قال في الإيضاح. الآن المصنف يريد يعلق عليه، وما ذكره في الإيضاح من هذا بيان لما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز وهو المالك الأصلي على حق الغاصب، لأن حق المجيز أسبق. ليش أسبق؟ لأنه ثابت بمجرد العقل، حتى لو بمجرد العقد، حتى لو قلنا بأن الإجازة ناقلة، وأنه يعني المجيز أولى من الغاصب المأخوذ، يعني الغاصب بأشق الأحوال. يقول هذا ما ذكره صاحب الإيضاح فلم يعلم له وجه بناء على الناقل. هو قال حتى على الناقل يجوز، نقول لم يعلم له وجه. يعني شنو وجه؟ ما لأي دليل، لأن الوجه الذي ذكره في الإيضاح ليس تاما. في الإيضاح قال السبب لامتلاك المجيز أسبق من السبب لامتلاك الغاصب، لأن حق المجيز ثبت من حين العقد، أما الغاصب فمن حين الإقبال. يقول هذا ليس بصحيح، لأن الحق الذي ثبت للمجيز من حين العقد، هذا الحق على نحو جزء السبب أو على نحو تمام السبب، يعني علة تامة للتملك أو جزء السبب للتملك. إذا قلت علة تامة للتملك إذن أنت لم تقل بالنقل، وإنما تقول بالكشف، يعني النقل حصل من حين العقد. أما إذا أردت القول بالنقل فلا بد أن تقول بأن السبب التام لا يتم والعلة التامة لا تحصل إلا بعد الإجازة، أما الحق الثابت من حين العقد فهو جزء السبب. بينما الإقباض والتسليط المجاني للغاصب على الثمن هو علة تامة لتملكه، فهو صار أسبق. العلة التامة لتملك المجيز لا تتم إلا بعد الإجازة، أما العقد والحق الثابت حين العقد فهو جزء السبب. أما الإقبار بالنسبة للغاصب فهو علة تامة لامتلاك الغاصب، فالذي سبق الإقبار إنما هو جزء السبب، وجزء السبب ليس مؤثرا، بينما الذي تقدم من جهة الغاصب هو تمام السبب، فنقول بامتلاك الغاصب للثمن. قال فلم يعلم له وجه بناء على النقل. لماذا؟ لأن العقد المتقدم على التسليط والإقباض جزء سبب لتملك المجيز، والجزء الآخر هو الإجازة، كلامنا بناء على النقل. والتسليط المتأخر عن العقد علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق من حق الغاصب؟ لا، حق الغاصب سيكون أسبق من حق المجيز، يعني بالعكس. يعني شنو صار عندنا؟ عقد فتسليط فإجازة، والعلة التامة للمالك الأصلي لا تتم إلا بعد الإجازة، بينما العلة التامة للغاصب بمجرد التسليط فهو أسبق، فالإجازة حينئذ لا معنى لها. نعم يمكن أن يقال الآن يرجع المن إلى المطلب اللي ذكره في الإيضاح. في الإيضاح قال بناء على النقل فحكم الأصحاب بعدم جواز استرداد الثمن يقتضي عدم جواز التتبع، لأن عدم جواز استرداد الثمن كاشف عن أن الغاصب امتلك السماء. يقول المصنف لعل مقصوده من ذلك من عدم جواز استرداده في صورة عدم الإجازة. يعني شو نقول؟ لو سلط المشتري الغاصب على الثمن فلا يجوز للمشتري استرداد الثمن بشرط عدم صدور الإجازة من المالك. أما لو صدرت الإجازة من المالك فيجوز الاسترداد. حينئذ ماذا نفهم؟ أنه إذا صدرت الإجازة لاحقا فالغاصب لا يمتلك الثمن، لأن التسليط من قبل المشتري هو جزء السبب لامتلاك الغاصب، والجزء الآخر عدم الإجازة. فإذا أجاز المالك فما حصل من التسليط هو جزء السبب، وجزء السبب لا يؤثر أثره، فالغاصب لا يمتلك الثمن بل الثمن يبقى ملك للمشتري. فإذا أجاز المالك العقد الأول انتقل الثمن إلى ملك المدير، فالعقد الثاني يقع في ملك المدير. قال نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن للمشتري لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع. يعني العلة التامة لملك الغاصب ما هو العلة التامة؟ ليس فقط التسليط، وإنما التسليط مع عدم الإجازة، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة. لا لا، التسليط وحده لا يكفي، بل التسليط على تقدير الرد هو علة تامة لامتلاك الغاصب. أما التسليط على تقدير الإجازة فهو جزء العلة وهو لا يؤثر. وحيث إن حكمهم، حكمهم بمن؟ بعدم استرداد الثمن، بأن حكمهم هذا مخالف للقواعد. ليش مخالف للقواعد؟ حكمهم بعدم جواز استرداد المشتري للثمن مع بقاء العين هذا مخالف للقواعد. ليش مخالف للقواعد؟ لأن معناه حصول التملك بمجرد الإقباض ولو كان بعد عقد فاسد، بينما تبين في المطالب السابقة أن المقبوض بالعقد الفاسد يقتضي الملكية أو لا يقتضي الملكية. الإقباض بالعقد الفاسد قلنا لا يقتضي الملكية، وهنا العقد فاسد على فرض الرد. لو رد المالك الأصلي العقد الأول فهو عقد فاسد، فالإقباض المترتب على العقد الفاسد المفروض حسب القاعدة أنه لا يقتضي امتلاك الغاصب لهذا المقبوض، بينما هم حكموا بعدم جواز الاسترداد، يعني أن الغاصب يمتلكه. إذن هذا الحكم خلاف القاعدة، وإذا كان خلاف القاعدة فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيه هو في حالة شنو؟ عدم الإجازة يلا يمتلك الغاصب، أما في صورة الإجازة فلا يمتلكه الغاصب، لأن حكمهم بعدم الاسترداد هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، فهو لا يشمل صورة الرد، وحينئذ وجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. نقول إذا لم يجز ومع ذلك سلطه المشتري على الثمن صار مالكا، أما لو أجاز فلا تصل النوبة إلى ملك الغاصب بل يكون ملكا للمشتري ملكا للمالك الأصلي. فهم يقول هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلماتهم، لأن ظاهر كلماتهم أن نفس التسليط هو علة تامة لامتلاك الغاصب، وليس التسليط المراعى المقيد. هذا القيد خلاف ظاهر كلماتهم. إذن السبب المملك للغاصب مقدم ومتقدم على الإجازة، فيكون ملكا للغاصب فلا معنى للإجازة. إذن النتيجة النهائية أنه على الكاش تتبع العقود جائز، على الناقل تتبع العقود محل إشكال. هذا تمام الكلام في المباحث فيما يتعلق بالإجازة، اللي هي المباحث الثلاثة في المجاز والمجيز وفي نفس الإجازة. أما أحكام الرد فتأتي إن شاء الله بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.